الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في آخر الأحكام المتعلقة بكتاب النكاح. وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ليسهل على طالب العلم أن يذاكرها وأن يلم بها. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وحينما نقول الصحيح نستبعد الفاسد، وحينما نقول الصحيح نستبعد الباطل. والفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. وقلنا الشروط أربعة، شروط النكاح لأجل أن يكون صحيحا أربعة، وأركانه ثلاثة. فأما الشروط فهي التعيين والرضا والولي والشهادة، هذه أربعة شروط لا بد من توفرها. وأما الأركان فهي ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. فإذا توفرت الشروط الأربعة والأركان الثلاثة قلنا بأن النكاح صحيح، وإذا اختلت الشروط قلنا النكاح فاسد، وإذا اختلت الأركان قلنا النكاح باطل. وهنا يعني بعد العقد، لو وجد الإنسان عيبا، وجدت المرأة عيبا، أو وجد الرجل عيبا من العيوب التي تكون تحت الثياب، فإنه يمكن ملاحظة الأمر ومعرفة الرأي لمن يعني صادف هذا الأمر، وكيف أن نحل القضية وكيف أن ننهيها. هناك عيوب في الرجال، إذا كان مجبوبا، وجدت المرأة أن الرجل مجبوب، أو وجدت أنه عنين، أو وجد الرجل أن في المرأة عفل أو قرن أو غير ذلك من العيوب، فهم يرجعون إلى القاضي ويمكن حل الإشكال بالطريقة التي تبرأ بها براء، التي يحصل بها براءة الذمة. وقلنا المهر ورد في الشرع الدعاء إلى تخفيفه وعدم التباهي فيه وعدم الزيادة، وقال عليه الصلاة والسلام: خير النساء بركة، أقلهن مؤونة. ويمكن أن يكون المهر معجلا، ويمكن أن يكون المهر مؤجلا، ويمكن أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل على ما اتفقوا. وإنما ينبغي عدم المباهاة وعدم الإكثار به. قلنا متى تستحق المرأة المهر؟ قلنا تستحق إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى، إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. إذا كانت صغيرة لو سلمت نفسها ما تستحق المهر إلا بعد أن تكبر، وإذا كان مثلها يوطى لكن لم تسلم نفسها ورفضت فهي لا تستحق. فإذا سلمت نفسها ومثلها يوطى استحقت المهر. إذا تم العقد قلنا ثم رغب الزوج في الطلاق، فما العمل؟ نقول إن حصل دخول أو خلوة فإنها تستحق المهر كاملا، إن حصل دخول أو خلوة تستحق المهر كاملة. وإذا لم يحصل دخول ولا خلوة بس مجرد عقد ورغب في الطلاق فإنها تستحق المسمى. وخلاصة ذلك أن نقول إذا أغلق بابا، إذا أغلق الزوج بابا وأرخى سترا، تستحق كامل المهر سواء حصل جماع أو لم يحصل. وإذا لم يغلق الباب ولم يعني يجعل الستر فإنها فإنها تستحق النصف. وإذا أغلق بابا أو أرخى سترا تستحق الكامل، كامل المهر بدون أن يؤخذ منه شيء. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، بقي علينا من المسائل وهي في الآخر إذا يعني وليمة العرس، وقد وردت الدعوة إليها والترغيب فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل أولم ولو بشات، يدعو إخوانه، يدعو أحبته، يدعو أقاربه ليكون لهم حضور وليباركوا له في هذا الزواج وليدعوا له بالذرية وأن يؤدم بينهم كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد قال أولم ولو بشات، فهي آخر المطاف عندنا أو آخر الأبواب في كتاب النكاح وليمة العرس. ما هي الأحكام المتعلقة؟ وما موقف الإنسان إذا دعي؟ وما موقف الإنسان إذا دعي للوليمة؟ هل يجب عليه أو مندوب أو محظور أو ما العمل؟ إذا كان هناك منكر ويستطيع إزالته، إذا علم بالمنكر بعد حضوره، إذا لم يستطع فما العمل؟ ونوعية الدعوة. الدعوات يعني ذكر العلماء بأنها على يعني مراحل، فهناك دعوات العرس لها عصمة يمكن نعرفها شيخ تركي، دعوة اسمها دعوة للعرس، نعم دعوة يعني في واحد عنده عرس ودعاك دعوة، وش نسمي الدعوة هذه؟ دعوة العرس. لكن أحيانا تكون عامة وتسمى الجفالة، وتسمى الجفالة، وأحيانا تكون خاصة. شيخ عثمان، شيخ أحمد، الشيخ صديق، واحد، فهذه تسمى النقارة. عندنا دعوة اسمها الجفالة. الجفالة يقف في النادي أو في المسجد أو شيء يقول يا جماعة تركم عزومين على الغداء باتر، تركم عزومين على العشاء، هذا إن ذهبت وإن لم تذهب، لأنه لم يقصدك بعينك، لم يقصدك بعينك وإنما قصد المجموعة. لكن النقرة شيخ تركي، شيخ علي، شيخ عبد الله، واحد بس، فإذا ما جاء الإنسان، لأنك إذا ذهبت إليه أدخلت السرور والبهجة والحبور إليه. ولذلك يقول يعني الشاعر يمدح قبيلته، يمدح جماعته، يقول نحن في المشتات ندعو الجفالة، ما ترى الآدب فينا ينتقر، يسمى النقارة. إذا كان واحد كذا شيخ أحمد، إذا كان شيخ عثمان، شيخ أحمد، شيخ صديق، شيخ يعني علي إلى آخره، هذا يسمى نقارة. وأما إذا كان المجموعة الجفلة، فيقول نحن في المشتات ندعو الجفلة، يعني ندعو الجميع، ما ترى الآدب. وش معنى الآدب؟ يعني اللي يسوي معدبة، اللي يسوي عشاء، اللي يسوي عزيمة، ما ترى الآدب فينا ينتقد. الآن عندنا بعض الأحكام أيها الأحباب نريد قراءتها، وهي تتعلق شيخ أحمد بوليمة العرس. متى يحضر الإنسان؟ حتى لو كان صائم، إذا كان صائما فإنه يحضر ويدعو، وإذا شاء أفطر إذا كان الصيام نافلة، وإذا كان الصيام فريضة حضر ودعا. وأما إذا كان يعني غير صائم فإنه يأكل وليدخل السرور عليهم والبهجة والحبور بإجابته هذه الدعوة. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الكافي لابن قدامة. وقلنا أيها الأحبة بأن ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب في الفقه. الأول العمدة للمبتدئين، ثم المقنع لمن قطع مرحلة في طلب العلم، ثم الكافي وهو كتابنا هذا لمن قطع شوطا أطول، ثم المغني وهو أوسعها. نقرأ الآن ما ذكره في كتاب الكافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوليمة.
باب الوليمة، وهي وليمة العرس، وقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل أولم أولم ولو بشات، يعني إذا كان شاته 3-4 يعني على قدر ربعه على قدر المعازيم اللي عازم، لكن إذا كان أقل شيء ولو بشات. فينبغي للإنسان إذا كان موسرا وأنعم الله عليه أن يهتم بالوليمة ويدعو من أحب ليباركوا له. إذا قالوا بارك الله لك وبارك عليك، أو بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، ويدعون الله أن يرزقه الذرية الصالحة إلى آخره، فهذا مما يدخل البهجة والسرور والأنس على الداعي، ويبارك وهو ويعلن، لأن النكاح مطلوب إعلانه، فإنه ويعلن بأن فلانا تزوج فلانة إلى آخره. نعم.
وهي الإطعام في العرس،
يعني في عندنا أسماء لمثلا وليمة الختان، وعندنا أسماء لوليمة القادم من السفر، وعندنا أسماء لوليمة بناء الدار وهكذا، لكن وليمة العرس هي المقصودة هنا. نعم.
وهي مستحبة لما روي.
لماذا مستحبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم أولم ولو بشات، يذبح الشات ويطعمها، يعني يدعو أهله وأقاربه وأحبابه وجيرانه. لكن مثلا ما يفعله بعض الناس الآن من التباهي، يا شيخ تركي أقول ما يفعله من التباهي لا ينبغي، والمبالغة والإنفاق العظيم، يعني تجد مثلا المهر نقول 20,000-30,000، تجد الحفلة تكلف يعني مبالغ طائلة. فلو أن الناس فكر وعملوا حفلة تليق بحيث يدعى الأقارب ويدعى الأهل ويدعى الأصدقاء، وهذه لا تتجاوز مبلغا كبيرا، كان أولى. لكن الآن مبالغ لأجل المكان، ومبالغ لأجل مثلا الترتيبات، كل هذا لا ينبغي. نعم.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أولم ولو بشاه.
أولم وليمة عرس، ولو بشات، ثم قال متفق عليه، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم، والذي رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
وليست واجبة،
يعني ما هي، ولو ما أولم ما نقول تركت واجبة، لكن من السنة، من الأولى، من الأتم، من الأكمل، مما يدخل السرور والبهجة، مما يدخل الحبور والرضا، أن يؤلم الإنسان للعرس، وإلا فإنها ليست واجبة. لا نقول تركت واجبا إذا لم يؤلم، لكن من المصلحة أن يؤلم، فإنها مدعاة للبركة ودعاء الأحبة وحضورهم واستئناسهم ومشاركتك في الفرحة. نعم.
لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، ويستحب أن يولم بشاه للخبر،
يعني يستحب أنه ما يكون أقل منها، لكن مانع يكون، لا مانع يكون 2-3-4 اللي يقدر عليه مثلا، أو يذبح جمل أو يذبح عجل، يعني ما هو لازم شات، وإنما ذكر الشيء اللي أقل ما يمكن شات. نعم.
وإن أولم بغيرها أصاب السنة، لما روى أنس قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. نعم. أولم بشاه، متفق عليه،
وهو عليه الصلاة والسلام أولم لها بشات بشات. والشات ما نعرفه أنها يعني من الضأن الشاة هي المعز أو يعني من الظعن، وإذا كان من المعز فكذلك يؤدي، وإذا كان شاة فهي المعروفة وهي من الظعن. نعم.
فصل. وإجابة الداعي إليها.
دعاك إلى عزيمة، قال أريد أنك تعشى عندي، وش عندك؟ قال عندي منافسة بالزواج، أزوج ولدي، أزوج بنتي، فمن الأولى ومن الأتم ومن الأكمل أن تجيبه. لكن لو قال بس عندنا عشاء أو عندنا مناسبة أو عندنا أحد جاي من السفر تختلف، لأن وليمة العرس الإنسان يحضر أو يندب له أو ينبغي له ألا يتوانى إلا إذا خشي من وجود منكر ولا يستطيع إزالته، من وجود منكر ولا يستطيع إزالته. وأما إذا في منكر ولمنك رحت لمهم قلت لهم هذا ما ينبغي وليس من شكر نعمة الله وليس من السرور في شيء، يعني أوقفوه، يكون الإنسان حضر وأدى وقام بما أوجب الله عليه. نعم.
وإجابة الداعي إليها واجبة، لما روى ابن عمر قال.
لما روى ابن عمر، طيب ابن عمر من هو هذا يا شيخ علي؟ عبد الله، عبد الله ابن عمر، شقيق، شقيق حفصة بنت عمر، يعني أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخته حفصة أم المؤمنين زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يأتي عبد الله عند أخته إذا كانت ليلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقف على برنامج الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل. وقلنا يا شيخ تركي أخوالهم عبد الله وحفصة، منهم أخوالهم؟ أخوال عبد الله وأخوال حفصة. آل مضعون وين بيوتهم؟ في الصفا. آل مضعون بيوتهم في الصفا، من أرفع البيوتات في مكة، وهاجروا جميعا إلى المدينة. وأول من توفي من الصحابة في المدينة هو شيخ صديق، هو خاله، خال عبد الله بن عمر وخال حفصة، عثمان ابن مضعون. وقد شيعه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع علامة على قبره وقال لأعرف قبر أخي. وآل مضعون من أرفع البيوتات، وكان عمر رضي الله عنه يعني هو صاحب رسول الله والخليفة الثاني، وابنه التقي العابد الزاهد عبد الله بن عمر. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
فليأتي، ما يتأخر، ما يقول إني مشغول. ويمكن للإنسان الآن، شوف بعض الناس عندهم نظام وكذا، عندهم يحضر ثم بعد ذلك يعتذر، يقول أنا مثلا ما هي من عادتي السهر. هم غالبا يقدمون العشاء متى؟ العشاء بعض الناس يقدمون الساعة كم؟ الساعة 12، وبعض الناس الساعة 12:30. وإنسان ما تعود للسهر وعنده ما شاء الله مشروع قيام ليل وعنده بيحافظ على صلاة الفجر، لكن لا حضر وأدخل عليهم البهجة والسرور وقال إذنوا لي يكفي. وإذا استطاع البقاء إلى أن يقدم العشاء، لكن مع الأسف الآن العشاء ما يقدم إلا متأخر. نعم.
وقال أبو هريرة: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواهما البخاري.
إذا ما أجاب الدعوة. نعم.
وإن كان الداعي ذميا لم تجب إجابته.
ذمي يعني غير مسلم، ما تجب الإجابة. وبعض العلماء يقول وإن دعاك أجبه، لأنها قد تكون سببا لدخوله في الإسلام وانتظامه في سلك المسلمين. نعم.
لأن الإجابة للمسلم
للإكرام،
للإكرام والموالاة، ولا يجب ذلك للذمي.
نعم.
وتجوز إجابته لما روى أنس.
أنس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا شيخ أحمد، قلنا أنس جابت أمه، من هي أمه؟ أم سليم، جابته أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ملحان، قالت: يا رسول الله ما في حرمة ولا رجال في المدينة إلا أتعبوك، إلا أتحفوك، أما أنا ما عندي إلا ولدي هذا، أريد أنه يخدمك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وصار خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مدة من مجيء الأم جاءت مرة ثانية شيخ تركي، قالت يا رسول الله ادعو لخويدمك، كذا شيخ علي، ادعو لخويدمك، يعني مو بخادم كبير، ادعو لخويدمك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في ماله وفي ولده وفي عمره، فكان من آخر من مات من الصحابة، ومن أكثرهم أولادا، ومن أكثرهم مالا. حتى ذكروا شيخ أحمد من ناحية كثرة المال، يقول عنده بستان في عنب، شيخ أحمد عنده بستان في عنب، يقول العنب بالسنة ينتج مرة واحدة عند الناس، عند أنس ينتج بالسنة مرتين، وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لما روى أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة،
يعني شيء من الدهن مع الدقيق مع كذا، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأجابه، رواه أحمد في الزهد. وإنما تجب إجابة المسلم إذا نص عليه.
إذا نص عليه، وش معنى العبارة هذه شيخ؟ إذا عينوا، إذا وقفت أنا الآن وقلت يا جماعة تركم بكرة معزومين على العشاء، يعني صعب، فاللي ما يجي أكثر من اللي يجي، وهذا فيه تقريب، لأني أنا قد أصنع طعام الخمسين ما يجي إلا خمسة، ما يجي إلا عشرة، فيقول مع التعيين، إذا عينت قلت مثلا شيخ عبد الله، شيخ تركي، شيخ علي، شيخ محمد، شيخ بكاي، حددت، فهذا من التعيين، فهذا الدعوة ناقارة، سمى الناقارة عند العرب، لكن جافلا شيخ صديق، جافلا يعني المجموعة كلهم، يعني يقول يقف باب المسجد يقول ترى يا جماعة فلان عنده عزيمة، ترى فلان عنده مناسبة يدعوكم، اللي ما يجي أكثر من اللي يجي. فلا تجب الدعوة إلا إذا عين كذا شيخ بكاي، إذا عينه. نعم.
وإنما تجب إجابة المسلم إذا نص عليه، فإن دعا الجفلة،
الجفلة يعني مجموعة، والشاعر يقول نحن في المشتات، نحن في المشتات يعني وقت الشتاء الناس جايعين ويشتهون الطعام، نحن في المشتات ندعو الجفلة، ما ترى الآدب فينا ينتقر، واحد اثنين. نعم.
كقوله أيها الناس أجيبوا وهلم إلى الطعام لم تجب
أجيبوا. ومن الأشياء التي يعني تنسب للحجاج ابن يوسف الثقفي من حسناته أنه قال، يعني كان في العراق ويدعو الناس للغداء ويدعو الناس للعشاء، الصباح يرسل لهم يقول تعالوا للغداء، والمساء يرسل لهم يقول تعالوا للعشاء، أخيرا وقف خاطئ قال أيها الناس رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء، لأنه يقول تعبت من إرسال الناس اللي يدعونكم تعالوا للأمير دعيكم، تعالوا للأمير دعيكم، فيقول رسولي إليكم الشمس، فإذا حضرت أو فإذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء. نعم. فمثل هذه دعوة تسمى جافلة ولا تجاب. نعم.
لم تجب الإجابة،
يعني وهلم إلى الطعام، مثل رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء. نعم.
لأن كل واحد غير منصوص عليه،
كل واحد غير خمسين نفر ما يقول، كل واحد يقول أنا غير مقصود، وإنما قصد غيره، ولا يلزم الإنسان الإجابة،
فلا ينكسر قلب الداعي بتخلفه. وإن دعا ثلاثة أيام،
بعض الناس يقول دعوة ثلاثة أيام دعوة العرف، الأحكام المطلوبة لليوم الأول، وأما ما عداه في اليوم الثاني والثالث فلا. فأنا وقفت على بعض البلاد، يعني ثلاثة أيام تجدهم يجيبون الذبائح ويجيبون الطباخين والشغل والمهرجانات وكذا، فهذا ثلاثة أيام لا، الواجب شرعا يعني الذي يترتب عليه الأحكام هو اليوم الأول، وأما ما عداه فهو قد يكون من المباهات ومن المبالغة ومن بذل المال بدون حق.
فلا وجبت الإجابة في اليوم الأول، واستحب في الثاني ولم تستحب في الثالث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة.
رياء وسمعة صلى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود. فإن دعاه اثنان،
الآن دعاه اثنان، في واحد قابلك شيخ تركي قال لي: ودي عندي مناسبة عرس أبي ليلة الجمعة تحضر عندنا، وهذا يدخل السرور عليك. قلت: أنت توكل على الله. بعد ما طلعت من الحرم قابلك واحد في الساحة قال: أنا بعد عندي عرس ليلة الجمعة فودي تحضر عندي تدخل السرور. الآن صار اثنين الداعين، من نقدم؟ الأول. أحسن، نقدم الأول. الأول له حق فله الحق في الإجابة أولا، وإن كانوا سوا القريب منهم، وإن كانوا سوا اللي بابه بجنب بابك، يعني فيه ضوابط. نعم.
ولم يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقهما.
والآن على برنامجنا الحالي يمكن تروح الواحد بعد صلاة العشاء تجلس عنده دقيقتين ثلاث، تروح للثاني ولو تمر خمسة ستة قبل الساعة عشر وترجع للبيت. زين،
لأن إجابته وجبت بدعوته فمنعت من وجوب إجابة الثاني. فإن استويا،
استويا يعني كانوا دعوا في وقت واحد، كذا يا شيخ صديق؟ استويا دعوا في وقت واحد. نعم.
أجاب أقربهما بابا،
اللي مثلا عند بابه، لأنه الجيران لهم حق.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق
الأول. نعم.
رواه أبو داود.
وإن استويا،
فإن استويا أجاب أقربهما رحما، فإن استويا أجاب أدينهما، لأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني. فإن استويا أقرع بينهما
قرعة. إذا مثلا مر علينا، وش مر علينا في القرعة يا شيخ عثمان؟ ماذا مر علينا في القرعة؟ القرعة يقول أقرع، يقول القرعة من الأشياء التي نرجع إليها لإنهاء كثير من خلافاتنا. الأذان، الأذان. فسعد رضي الله عنه في القادسية كل واحد يقول: أنا بذن. المؤذن يجب أن يكون يعني عالي الصوت ودينا وعالما بالوقت وموثوق فيه ويرغبه الجيران، كلهم استووا. ما دام استووا في الصفات هذه قدموا القرعة، أقرعوا، فمن أصابته القرعة تولاها. وهنا إذا كانوا كلهم ببانهم قريبة وكلهم دينين وكلهم قرابة وكلهم إلى آخره، لأجل إرضائهم يقرع بينهم.
فصل.
الآن دعي وهو صائم، الصيام هذا واجب وإلا نافلة، وهل يمكن أنه يفطر أو ما يمكن إلى آخره. نعم.
وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة، فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر. وإن كان تطوعا استحب
له الفطر، استحب له الفطر ليدخل السرور على أخيه ويعنس به ويكون في ذلك فرح للجميع. نعم.
استحب له الفطر ليسر أخاه ويجبر قلبه، ولا يجب لما روى أبو هريرة قال:
روى أبو هريرة، وش قلنا في اسمه يا بني؟ أبو هريرة من اسمه؟ اسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. فلما جاء عليه الصلاة والسلام من خيبر وجد أبا هريرة في المدينة، وقد لازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة، ويقول: ما من أحد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمتي إلا عبد الله ابن، ما ينفع كذا، اي عبد الله ابن عمرو ابن العاص فإنه يكتب ولا أكتب. أي أحسن
ليسر أخاه ويجبر قلبه ولا يجب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان
فليدع يعني إذا كان صائما يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. أو عندنا بعض الروايات وإن كان صائما فليصلي فليصلي لأن الصلاة لغة يا شيخ أحمد بمعنى الدعاء ولا ما هو معناه إذا كان صائما يقول جيبوا لي سجادة وين القبلة بصلي لا فليدعو يعني يدعو لهم بالبركة وبالوئام وبالذرية الصالحة إلى آخره. نعم
وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم وأبو داود. ويستحب إعلامهم بصيامه
إعلامهم يعني لمنه ما أكل يقول لهم والله يا جماعة أنا صائم لأنه إذا ما أكل يخشون أنه ما يستحل أكلهم ولا فيه شيء ولا. ويستحب أن يعلمهم بصيامه ليعذروه عن الأكل
لأنه يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما ولأن التهمة تزول ويتمهد عذره. وإن كان مفطرا فالأفضل الأكل للخبر ولأن فيه جبر قلب الداعي ولا يجب لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حديث صحيح. فصل. والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول لما روى جابر قال
جابر بن عبد الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له. رواه أبو داود. فصل. وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر
إذا كان في منكر إذا كان يقدر يغير يروح ويغير وإذا ما يدري فإن قدر على التغيير غير وإلا خرج. وإذا علم بأن فيها منكر وهو لا يستطيع تغييره يعتذر عن الذهاب ولا يذهب.
وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأنه يجمع بين واجبين
يجمع بين أمرين إجابة الدعوة وتغيير المنكر.
وإن لم يمكنه لم يحضر
إذا قال ما أعرف يعني لو غيرت ما يطيعونا وليس لي مجال فنقول أحسن شيء أرح نفسك ولا تذهب
لأنه يرى المنكر
ويسمعه
اختيارا. وإن حضر فرأى المنكر أو سمع أزاله فإن لم تمكنه إزالته
انصرف لأجل أن لا يشاركهم في الإثم
انصرف لما روى سفينة أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة الحقه فقال ما رجعك يا رسول الله فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. حديث حسن. ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته. وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمع لم ينصرف لأنه لم يره ولم يسمع
أنه لم ير شيئا يوجب خروجه وانتقاله. نعم.
ولا ينصرف لسماع الدف لأنه مشروع
لأن الدف عادي. نعم.
ولا لرؤية نقوش وصور غير الحيوان كالشجر والأبنية لأنه نقش مباح فهو كعلم الثوب. وأما صور الحيوان فإن كانت توطأ أو يتكأ عليها
تكون كوسادة أو شيء يرتكئ عليها الإنسان مخدة
كالبسط والوسائد فلا بأس بها. وإن كانت على حيطان أو ستور انصرف، لما روت عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير، فلما رآه قال أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير؟ فهتك. قالت فجعلت منه وسادتين
نعم
وحشوتهما ليفا، فلم يعب ذلك علي. فإن قطع رأس الصورة أو ما لا يبقي الحيوان بعده كصدر وظهر ذهبت الكراهة، لأنه لا تبقى الحياة فيه فأشبه الشجر، وإن أزيل منه ما تبقى الحياة بعده كيد أو رجل فالكراهة بحالها لأنها صورة حيوان. وإن سترت الحيطان بستور غير مصورة لحاجة من حر أو برد جاز ولم يكره، لأنه يستعمله لحاجة فأشبه لبس الثياب، وإن كان لغير حاجة ففيه وجهان، أحدهما هو محرم لما روي عن علي بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر، رواه الخلال. والنهي يقتضي التحريم. ودعا ابن عمر أبا أيوب فجاء فرأى البيت مستورا بنجاد أخضر فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج. والثاني هو مكروه لأن ابن عمر أقر عليه ولم ينكر، ولأن كراهته لما فيه من السرف فلا يبلغ به التحريم كالزيادة في الملبوس، ويجوز الرجوع لذلك لفعل أبي أيوب.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نتناقش فيما بقي من الوقت فيما لدينا من أسئلة، ونكمل هذا الكلام أو هذه الدرر في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.